وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في سلسلة دروس عنوانها مهاجرون وأنصار، نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نتحدث عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الحيي الذي تستحي منه الملائكة. سيدنا عثمان بن عفان كان من المهاجرين، وهاجر من بلده أكثر من مرة. ولا تنسوا أن سيدنا عثمان كان تاجرا، مع هذا ترك تجارته ومضى فارا بدينه. إذا خيرت بين دينك ومالك فدينك أغلى، إذا خيرت بين دينك وصحتك فدينك أغلى. يا علي، دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك. نحن أيها الإخوة، الذي رفعنا ديننا، بغير دين لا قيمة لنا، لا قيمة للإنسان مطلقا على هذه الأرض بغير شريعة السماء، بغير تعاليم رب العالمين. الإنسان إذا لم ينضبط بشريعة السماء تحول إلى وحش وأكثر من وحش. لذلك دينك أغلى من مالك. فر عثمان بن عفان رضي الله عنه بدينه، وهاجر أكثر من مرة. قال أبو عمر: هاجر عثمان إلى أرض الحبشة فارا بدينه. تعلمون أن قريش لما آذت المسلمين الأوائل، فالآن ماذا يفعلون؟ أول ما هاجروا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإيذاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: بلغني أن في أرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، لو تذهبون إليه. فهاجروا إلى الحبشة. طبع الهجرة إلى الحبشة، أجواء الحبشة مختلفة عن أجواء مكة المكرمة. ثم إن الصحابة ركبوا في سبيل هذه الهجرة ركبوا البحر، وكان من أوائل المهاجرين سيدنا عثمان ومعه زوجته رقية، ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود من الأمام، أول الذين عذبوا أهله من أوائلهم، من أوائل الذين هاجروا بنته هذه رقية وعثمان صهره. وسفر البنت شيء صعب، يعني الآن أحدنا يأتيه زوج لابنته بس بيقول له: أنا بدي أتزوجها على الغربة، يعني مثلا أنا والله أعمل بالرياض، تلاقي بشكل عام الأهالي لا تقبل. لو كان بالرياض يعني والله يا أخي مدخوله ممتاز، هذا يا سيدي لو قال لهم بمكة المكرمة، يا أخي مكة بلد مقدس ومال وافر، وهذا ممكن يكون طبيب أو مهندس، بيقول لك والله أنا ما بقدر استغني عن بنتي، يعني في 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 صلة كبيرة بيني وبين بنتي، والبنت لعلها لا ترضى. هاي إذا رايحة تتزوج، فما بالك إذا كانت ذاهبة هذه البنت فرارا بالدين، لا نعرف يعني تبقى على قيد الحياة أو تموت هناك، تلقى راحة في دينها أو تعذب مع زوجها وأولادها. الأمر شديد. عثمان بن عفان مع رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أوائل المهاجرين الأول إلى الحبشة. فر عثمان رضي الله عنه بدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول مهاجر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقود من الأمام، قائد بالأمام، ليس جالسا في برج عاجي ثم يقول للناس أنتم إلى اليمين وأنتم إلى اليسار وأنتم إلى الأمام وأنتم إلى الوراء. فكان أول مهاجرا إليها، أول مهاجر إليها، ثم تابعه سائر المهاجرين إلى أرض الحبشة، أي أول مرة. ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة، رد مرة ثانية، هجرة إلى المدينة، احزم أمتعتك، لملم تجاراتك، أغلق دكانك أو مكتبك، اقطع صلاتك بمعارفك وعلاقاتك الخاصة، ورد هاجر مرة ثانية بالدين. يا أيها الإخوة، السلسلة عنوانها مهاجرون وأنصار. الصحابة كلهم إما مهاجر من أجل دينه وإما ناصر لدينه. فأنت يا بتكون مهاجر يا بتكون أنصاري. إما أن تدعم الدين بشخصك، بوقتك، بجاهك، أو تدعم الدين بمالك. أما مسلم لا يخدم الدين لا بماله ولا بدعائه ولا بيعطيه شيئا من وقته ولا من جاهه ولا من صلاته الاجتماعية، بعدين هو مسلم؟ هذا هناك إشارة استفهام على إسلامه. ماذا فعلت للدين؟ لابد أصحاب المبادئ يبذلون لمبادئهم. إذا كنت صاحب دين، صاحب مبدأ، أرنا ماذا تبذل لهذا الدين. لابد كل أخ بيننا، الله سيسألنا جميعا يا أيها الإخوة، ماذا فعلتم لديني؟ جهز جواب. ادعم يا أخي مسيرة القرآن الكريم في البلد، ادعمها، ادعم معاهد القرآن، ادعم بيوت الله. أرينا شيء لك، ماذا تفعل أنت في بيوت الله؟ يعني أنت صار لك 30 سنة تصلي في المسجد، ماذا قدمت للمسجد؟ لازم تسأل حالك أنت ماذا قدمت للمسجد؟ يعني تدخل إلى مطعم تجلس ساعة، بعد ساعة بتدفع 500 ليرة، 800 ليرة، 2000 ليرة، تذهب إلى طبيب، تدخل إلى غرفتي ربع ساعة، تدفع في بزل، بتروح على القهوة تدفع. طيب الجامع ماذا فعلت؟ صار لك 30 سنة بتصلي بالجامع. والله أنا إلي ملاحظات على هالجامع، المسلمون مرات سلبيون، بس شاطر بالنقد، حاسس إنه هالسجاد ما عم يتنظف منيح. ليه؟ مسيك المكنسة وتفضل نطفه، أفضل ما تقول حاسس السجاد ما عم يتنظف، في مسك مكنسة هون وعندك أنت ساعتين فضاء، جيب وتعال نطفه. يا أخي ساولنا هون شي شغلة هيك، ما معقول أنا بدي أشرب مي بدي أنزل لتحت وأطلع، جيبونا بالله كم براد مي حطوهن هون، روح جيب، روح اقطع من مصروف بيتك وجيب. لازم نفعل شيء للمسجد، لازم نفعل شيء للدين، وهكذا يعني باقي الأمور. بس حتى نشعر بأنك أنت بذلت لدينك. مر معنا البارحة بأن عثمان بن عفان تبرع بقافلة كاملة، غني كان عثمان، بس مو بس الأغنياء من الصحابة الذين تبرعوا، الصحابة ما مات واحد منهم، كل على الإطلاق، إلا وله وقف وقفه في سبيل الله. يعني مثلا بيته راح وقف غرفة من البيت، قال هذه أنا إذا بموت بتأجروها وبتعطوا ريعة للمسجد النبوي الشريف مثلا، أو لحفظة القرآن، أو للأسر الفلانية. واحد عنده دكان، قال أنا إذا بموت 10% من مدخول هذا الدكان في سبيل الله، هذا موقوف، ورثتي ياخذوا 90، بس في 10% بدها تكون في سبيل الله. ما مات واحد منهم إلا له وقف في بذل، يعني اللي لم يبذل من ماله بذل من دمه. خباب ابن الأرت صحابي، جعلت مولاته تضع الحديد المحمى على رأسه ليكفر بهذا الدين، وهو لا يكفر. قال حتى كانت تطفأ الحديدة المحماة بشحم رأسه. شو هذا؟ شيء لا يتخيل، هذا يغمى عليه يسقط أرضا، بس في تعاود مرة تانية فتنته، تعاود فتنته عن دينه. مرات مسلم يمكن إذا واحد قال له شايفك كثير عم تروح على الجامع حبزعل منك، بيقول له لا 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 تزعل، خلص ما عاد روح، ليش تزعل؟ إذا معلمه بالشغل قال له يعني بلا الصلاة، هلأ الدنيا رمضان وفي موسم، بتصليهم المساء بس ترجع على البيت، بتلاقي إيه معلش يعني ما في مشكلة، بيقول لك أخي الدين يسير، معقول أنا أنقطع عن شغلي وعن معاشي؟ خلص بصليهم أنا المساء مع بعضهم البعض. جاءني مرة رجل ليقول لي 40 سنة عمره، ليقول لي بأنه هذا ما يفعل، منيح هيك، منيح أستاذ عم صلي أنا الحمد لله، بس كلهم بس أرجع على البيت المساء بيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أفى بعضهم البعض، مو منيح؟ يعني الدين كأنه أسهل ما يتنازل عنه، أسرع ما يتنازل عنه. إذا لم نبذل لديننا كما فعل الصحابة الكرام، الله عز وجل لا يضع يده معنا في هذه المعركة. أول مرة أغمي على خباب فقام، رد مولاته مرة تانية، رد مرة ثالثة وضعته على ظهره، بعدين راح مرة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله انظر، شوف في هناك طريق في رأسه، أخدود محفور، شوف ظهري كمان، كشف عن ظهره. قال له إلى متى هذا العذاب؟ بس عير لي وقت، معلش عم بتعذب ما في مشكلة، بس قل لنا مثلا شهر، قل سنة، قل 100 سنة. يعني هلأ يلي مسجون لو قالوا له مثلا أخي بعد 30 سنة بدك تطلع، يعني يبقى عنده أمل، ها مضيت سنة بقيان 29، مضيت 10 بقيان 20. أما إذا قالوا له عود بالسجن وبدون أي كلمة، إيه ما بدي أطلع، ما في جواب، عذابه أكبر. لذلك أهل النار خالدين فيها أبدا، عذابهم أكبر، إنه ما في أمل للطلعة. خباب قال يا رسول الله ما في مشكلة عم بتعذب، بس إلى متى؟ بس حدد لنا وقت، ما قال له ما بدي أتعذب. يعلم بأن الدين يعني بذل، بدك تبذل. إذا ما عم تبذل شيء لدينك، إذا لسعتك إلى الآن تأتي إلى الدرس وقت الراحة تبعك، إذا مرتاح وصحيان وشبعان والجو مريح والجامع يعني مبرد منيح بيجي، أما إذا شفت حالي مثلا نعسان ما بيجي، وإذا جوعان ما بيجي، وإذا تعبان ما بيجي، وإذا ما أمنتوا لي قاعدة كمان موقع استراتيجي ما بيجي، وإذا الجامع في عبوء شوي كمان ما بيجي، ما مشكلة، ما زال إيمانك أنت ما زلت عبء على الإسلام، يعني لساتنا بدنا ندللك ونهزلك، ويا حبيبي ويا عيوني هات لنبوس إيدك لأنك دخلت الإسلام أو المسجد. إذا ما بزلت في مشكلة، قال يا رسول الله إلى متى هذا العذاب؟ بس حدد لي وقت. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدل ما يواسي النبه، قال إن الذين كانوا من قبلكم كانوا ينشرون بالمناشير. شو يعني؟ وإذا فتح أخدود برأسك، الذين قبلكم كانوا ينشرون بالمناشير ويمشطون بأمشاط الحديد يجري ذلك بين لحمهم وعظمهم، مشط الحديد من فوق لتحت، لا يثنيهم ذلك عن عقيدتهم شيئا، ولكنكم تستعجلون. شو هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يزداد صبرا، وهو صلى الله عليه وسلم صبر على إيذاء قريش. ماذا يعني أيها الإخوة أن يؤتى بكرشة جزور مدبوحة هلأ فتوضع على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ يعني معلش أسألكم بالله، لو أن أحدنا الآن في صلاة الصبح جاء بكرشة جزور وحدا حط على رأسه، بالله عليكم بيرجع على الجامع بكرة لما بيقول شو بدي بهالشغل، شو بدي بهالجامع؟ لا بيحترموا الناس ولا بيحترموا، فعلوا وتركوا، روح بروح على غير إرلي. النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهو مدعوم بجبريل ومدعوم بالملائكة ومدعوم من حضرة الله عز وجل، بس الله عز وجل مشان يفرجينا سنته في الأرض هيك سنته. أصحاب المبادئ الكبيرة يبذلون لها من مالهم، من جاههم، من أوقاتهم، من صحتهم وعافيتهم، من ذراريهم وأولادهم. أجهضت ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب كانت راكبة على الناقة وهي حامل، فالمشركون نخسوا بها الناقة فقفزت الناقة، سقطت زينب وأجهضت، تكلموا في عرضه. كان هذا أصحاب المبدأ. يعني أحيانا أحدنا مشان يأسس محل بيتعرض لمضايقات شديدة، بس بيصمد. يعني بفترة تأسيس المحل لعل يدعى إلى حفل لواحد من أهله بيعتذر، يدعى إلى عزيمة بيعتذر، يدعى إلى مريض يروح يزوره بيعتذر، لعل من حوله يقاطعه بيقول له يا أخي شو المحل أبدأ منه، ما بيسأل، بيقول لك أخي أنا عم بأسس عمل تحملوني هيك الوضع. وهذا كله محل. فإذا بدك تأسس لحالك اسم في الآخرة لابد من بذل. فسيدنا عثمان وهو تاجر وميسور وله مكانة هاجر مرتين فرارا بدينه. وكان عثمان قال يحيي الليل بالقرآن في ركعة واحدة، يعني هي بدها شي 10 ساعات 9 ساعات، إذا سريع جدا بدها 8 ساعات واقف. عثمان من حفاظ القرآن الكريم. ولعثمان منة في رقبة كل مسلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم. هذه المصاحف التي بين أيدينا جميعا ببركة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. في مصاحف قديمة موجودة لعل تلاقوا نسخة أو نسختين في المسجد، وموجودة في المساجد القديمة بمناطق نائية، مكتوب على المصحف مصحف عثمان. تتذكروا؟ يعني أظن أنتم شايفينه، عوض ما مكتوب على الغلاف القرآن الكريم مكتوب مصحف عثمان. شو هذا مصحف عثمان؟ والمصحف الآن هذا كل مصاحف الدنيا مكتوبة بالرسم العثماني. شو يعني مصحف عثمان والرسم العثماني؟ القرآن الكريم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محفوظا في صدور الرجال، حفظ عن غيب. عدد لا بأس به من الصحابة حفظوا القرآن الكريم وتلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. والصحابة عموما يحفظون، بس واحد يحفظ سورة، واحد سورتين، واحد 10 سور، واحد 50 سورة، واحد 70 سورة. وفي عدد من الصحابة حفظوا القرآن الكريم كاملا، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الآن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت حروب الردة، قتل من حفاظ القرآن الكريم عدد كبير. الخليفة أبو بكر جاء إليه عمر فقال يا أبا بكر لو أننا جمعنا القرآن الكريم في صحف، شو رأيك نكتب القرآن الكريم على أوراق على صحف ونجمعه ساوينا نسخة؟ قال يا عمر كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما جمعه بصحف. كان الصحابة يكتبون وكان كتاب الوحي يكتبون، بس مو مجموع هيك مع بعض البعض. قال والله إنه أمر خير، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بس هذا شيء منيح، بكرة الأمة إذا ماتوا الحفاظ ليقوم تنسى القرآن الكريم. يقول أبو بكر: فلا زال عمر يراجعني بالمسألة حتى شرح الله صدري. من سيفعل هذا؟ ألفوا لجنة أبو بكر وعمر برئاسة سيدنا زيد بن ثابت، وزيد كان من الحفاظ ومن كتاب الوحي. قالوا له: تعال يا زيد، بدنا نحن نجمع القرآن في صحف. قال: كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله؟ قالوا: والله بس أمر خير هذا، بكرة بيموت الحفاظ بصير مشكلة. قال: فلا زالا يراجعاني حتى شرح الله صدري للأمر، فوالله لو كلفوني نقل جبل من مكان إلى آخر لكان أهون علي من هذا الأمر. شيء شديد. كيف كان زيد يكتب القرآن الكريم؟ زيد أول شيء حافظ، اثنين كاتب وحي، يعني كان عنده مجموعة كتابات كلها كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في كل آية يريد أن يكتبها يثبتها في المصحف في القرآن الكريم، غير أنه حافظها ومكتوبة عنده. قال: كان يأتي، يقول للناس يأتي بشاهدين على كتابتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: يا جماعة مثلا سورة الفاتحة من عنده إياها مكتوبة كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجي الأخ يقول له: أنا. يقول له: روح جيب لي شاهدين رأوك بعيونهم أنك أنت كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهب يأتيه بالشاهدين، هو حافظ بالأصل سورة الفاتحة وعنده مكتوبة، اسمع هيك جيب كتابة أخرى مع شاهدة فيثبتها. بعدين سورة البقرة أول صحيفة من كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له الأخ: أنا. روح جيب لي شاهدين. وهكذا أثبت زيد أو جمع زيد رضي الله عنه القرآن الكريم نسخة واحدة وضعها عند سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. لما مات أبو بكر انتقلت إلى الخليفة عمر بن الخطاب. لما مات عمر وضعت عند حفصة هذه النسخة، عند حفصة بنت عمر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في زمن عثمان لما امتدت بقعة الدولة الإسلامية أكثر، حذيفة بن اليمان كان في جيش من جيوش المسلمين أو جماعتين موجودة في شرق إيران في آسيا. قال: فسمع أناسا هناك يختلفون بالقرآن الكريم، يعني واحد عم يقرأ آية بس مو بالطريقة التي يحفظها حذيفة، عجيب، وعم يختلفوا مع بعضهم البعض. فرجع إلى المدينة المنورة وقال: يا أمير المؤمنين لعثمان، أدرك الأمة فقد اختلفت في كتاب ربها. قال: ما الأمر؟ قال: كيت كيت كيت، أظن كان بأذربيجان. قال: أنا سمعتهم يقرؤون القرآن على غير ما أنزل، ماذا نفعل؟ فقرر عثمان أن ينسخ المصاحف. لازم أنت إذا شعرت دينك في مشكلة لازم تتحرك، يعني إذا شعرت أنه في إنسان عم يقرأ القرآن خطأ، ما في عند المسلمين، ما دخلني، شو لي علاقة، يروح يتعلم. أنت لازم تفعل شيء. إذا شفت الأولاد الشباب ما عم يحفظوا القرآن الكريم، عم يحفظوا الأغاني، لازم أنت تتحرق من داخل لشيء تفعله. أما تجلس هيك، إيه أخي، يعني يصطفلوا، ما في بالإسلام لا يصطفلوا ولا ما دخلني ولا أهل حمد تندب حمد ولا فخار يكسر بعضه ولا كل عنزة معلقة بكرعوبة. نحن كلنا مسؤولون عن بعضنا البعض. فقال: شو بدنا نعمل، ماذا نفعل؟ قال: ننسخ المصاحف. فجاء عثمان بنسخة القرآن الكريم من عند السيدة حفصة، وكمان جاء بزيد بن ثابت سيدنا زيد. وقال يا زيد أنت كتبت القرآن أول مرة، الآن نريدك أن تنسخه 6 نسخ. كمان ألف لجنة سيدنا زيد ونسخ القرآن الكريم بنسخ 6 وزعها في الأمصار. فهالنسخ 6 تسمى المصاحف العثمانية، يعني التي نسخت بأمرين بفرمان من سيدنا عثمان بن عفان. أرسل واحد منها للشام، بعثها إلى الأمصار الكبيرة، وواحد منها إلى مصر، وواحد منها إلى الموصل، وواحد منها إلى الكوفة، وواحد منها إلى مكة، وواحد منها جعله عنده في بيته عند سيدنا عثمان. هذه المصاحف تسمى المصاحف العثمانية. لذلك كانوا عندما يطبعون المصاحف يكتبون على الغلاف مصحف عثمان، يعني أنه نفس النسخة، هذا منسوخ من وقت سيدنا عثمان. فالمصاحف التي بين أيديكم هذه نسخ عن المصحف الذي نسخ في زمن عثمان، ومصحف عثمان هو نسخة عن مصحف أبي بكر الذي جمع في زمن أبي بكر، ومصحف أبي بكر هو الكلام الله تعالى الذي كان يقرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الآن الذي بين أيدينا لم يتغير منه ولا حرف، لا زيادة ولا نقصا. نعم، هذا معنات مصحف عثمان. ماذا نعني بالرسم العثماني؟ الرسم العثماني معناه الرسم الذي رسم في زمن عثمان. بس ما المراد به؟ المراد به عدد حروف الكلمة وأحرف الكلمة. شو يعني؟ يعني كلمة ضربة مؤلفة من كم حرف؟ 3، الأول ضاد والثاني راء والثالث باء. هذا المراد بالرسم العثماني الموجود بين أيدينا. شكل الحرف هذا يتفنن فيه الخطاطون، إنه الضاد مرات بيوسعوها مرات بيضيقوها مرات بيرفعوها مرات بيخفضوها، هذا أمر فني الخطاط يتحرك به. بس الخطاط في كلمة ضربة بالقرآن الكريم لا يملك إلا أن يكتب 3 أحرف، والأول ضاد والثاني راء والثالث باء. هذا المراد بالرسم العثماني. الآن فكان وكان المصحف يكتب في زمن سيدنا عثمان كما كل الكتابة وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب عموما تكتب بدون نقط، لكن كانوا يعرفون في ضربة لو كتبوا يعني صاد بدون نقطة والراء والباء إنه هي مو صاد هي ضاد. ما الذي يدلهم عليها؟ السياق. والعرب أمي تقودها من ألسنتها بليغة جدا. فكان بدون تنقيط المصحف، ثم إنه فيما بعد نقط، ثم إنه بدون فيما بعد شكل الشكل فتحة والضمة والكسرة. الآن اتفقت الأمة، كانوا الآن أي مطبعة تريد أن تطبع القرآن الكريم تطبعه بتجيب خطاط يكتب لها المصحف، أو بتجيب نسخة قديمة بتصورها وتوزعها تجارة، يعني هي الأمر. الآن صار في اتفاق أن المصاحف تطبع بخط الخطاط عثمان طه، هذا لواء سوري. سبحان الله، هذا الرجل الله عز وجل يريد أن يعني يرفع شأنه. فالآن المصاحف الحفاظ التي تأتينا كلها الحديثة كلها بخط عثمان طه الرجل. هناك اتفاق لكن لم يصل ملزم، بس بشكل عام الآن معظم المصاحف بخط عثمان طه. هناك خطاطون أخر يكتبون يعني في المصاحف، بس التوجه الآن في العالم كله أن يعتمد خطاط واحد وينسخ منه، وأن يعتمد عدد من الصحائف وترتيب الأسطر واحد. يعني هلأ إذا بتفتح بأي مصحف من مصاحف الحفاظ مثلا الصحيفة 460 رأس الصفحة نفس الكلمة كل المصاحف، هذه كلها اتفاقات حتى يعني يصير القرآن يعني واحدا حتى بشكله بين أيدي المسلمين. لا يوجد كتاب في الكرة الأرضية اعتني به كما اعتني بالقرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سلا لازم تسأل حالك، أنت إلك دور شيء بهالحفظ؟ يعني عثمان طه دبر حاله، حجز شغلك، نسخ، طيب، والمطبعة الفلانية صاحبها دبر حاله طبع، وبالمعهد الفلاني في أستاذ بيدرس دبر حاله حفظ، وأنت لازم يكون لك دور. دبر حالك، اربط اسمك بالقرآن الكريم، نيالك إذا بيصير اسمك مقرون بالقرآن الكريم بطريقة ما، كيف ما بعرف، فكر، هذه مسؤوليتك أن يصير اسمك مقترنا بالقرآن الكريم، وإذا صدقت يكون. ادعم معاهد القرآن الكريم، ادعم الذين يحفظون القرآن الكريم، تكفل حافظ للقرآن الكريم، فرغ ابنك ليحفظ القرآن الكريم، اشتغل أنت بحفظ القرآن الكريم، أسس معهد للقرآن الكريم. فكر، يعني إذا فكرت بيصير، وإذا كنت ما تفكر أبداً بهالأمر ما بيصير، يعني لن يصير، تنامت فيه تلاقي اسمك مكتوب على المصحف، ما بيصير. في ناس يعيشون ويموتون لأجل هذا القرآن. كان أحد شيوخنا في حفظ القرآن الكريم عليه رحمة الله الشيخ عدنان الغرة، هذا الشيخ حافظ فرغ وقته لخدمة القرآن. شو يعني فرغ وقته؟ يعني الرجل عنده زوجة وعنده أولاد ويأكل ويشرب مثلنا يعني، بس هو أراد أن يجعل وقته كاملا في خدمة القرآن الكريم. الشيخ عدنان كان عنده تدريس القرآن الكريم بعد الفجر، قبل الفجر، وبعدين بعد الفجر، وبعد الظهر، وبين العصر والمغرب، وعند المغرب، وأحيانا بعد العشاء. المهم، مرة ذكر لي أحد الإخوة بأن الشيخ كان نائما في بيته، فكان طلاب القرآن الكريم كمان يروحوا إلى بيته غير الجامع، كان يحفظ في جامع الشيخ محي الدين، وبيته قريب هناك، فكان الشيخ في بيته، فكان طلاب يأتون إلى بيته يسمعون كمان في أوقات غير المسجد. فمرة كان نائم الشيخ في غرفة الضيوف على يعني الكنبة، في طالب من الملتزمين عنده، أهل الشيخ أدخلوه، قالوا له الشيخ عم يستريح بغرفة الضيوف، ادخل لعنده بس يستيقظ بيسمع لك. فالطالب دخل، لقى الشيخ أنه عم نائم، ما أحب أنه يقظه، فقام ليصلي، يبدو كان بعد العشاء، يعني قال لحاله بصلي لي شي ركعتين قيام ليل. فبدأ بالصلاة وهو يقرأ بصوت هيك يعني جهوري شوي حتى لا يستيقظ الشيخ، وإذا به يخطئ أثناء القراءة، يخطئ الشيخ وهو نائم، رده، صحح له وهو نائم. لكن إذا ملأت وعيك بالقرآن بصير اللاوعي عندك قرآن، إذا ملأت نهارك بالقرآن بصير منامك قرآن. هلا إذا طالب غدا عنده فحص، شو بيشوف بالمنام؟ شوف الفحص، لأنه الوعي تبعه كله فحص، فصار اللاوعي فحص. وإذا واحد بكرة بده يروح على سيران، تلاقي المنام تبعه كمان بيحكي له عن السيران. وإذا واحد نهاره كله قرآن، بصير ليله كمان قرآن. قال: كان عثمان، فعثمان رضي الله عنه له منة في رقاب جميع المسلمين بهذه النسخ الموجودة بين أيدينا. قال: ولقد كان يحيي الليل بالقرآن في ركعة. قال: وكان رضي الله عنه لا يوقظ أحدا من أهله إذا قام من الليل ليعينه على وضوئه. ما يقول لحدا حميل هال، طبعا ما كان عندهم حنفيات في إبريق، ففي صعوبة الحقيقة أنت تتوضأ وبإيدك الإبريق. كان لا يوقظ أحدا من أهله إلا أن يجده يقظانا، وكان يصوم الدهر، كتير يصوم سيدنا عثمان، وكان يعاتب فيقال له لو أيقظت بعض الخدم، أيقظ لك شي خادم خلي يصب على إيدك الماء، فيقول لا، الليل لهم يستريحون فيه. وكان إذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه، يلي بترتدي القطعة الفوقانية اسمها رداء والقطعة التحتانية إزار. كان سيدنا عمر عثمان بن عفان إذا اغتسل يضل بالإزار حياء من الله تعالى أن يكشف عورته لوحده. بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عوراتنا ما نذر منها وما نبقي، يعني شو مسموح أنا أكشف من عورتي وشو مو مسموح؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك. قال يا رسول الله فأحدنا يكون وحده قاعد بالبيت لحاله، بصير والله بالبيت يقعد بالشورت عورة الرجل بين السرة والركبة، بصير بالبيت لحاله قاعد يقعد عفوا بالبنطار بنطرون الداخلي أخي شو بالدنيا وقاعد لحالي؟ قال يعني أحدنا يكون وحده؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه، استحي من الله، ما بيجوز كشف العورات. تلاقي شاب مرات طويل عريض مسلم بندق الباب عليه، بيفتح الباب بالبنطرون الداخلي، شو ها؟ بيقول لك ايه رجال انا. شو يعني رجال؟ ما فيك حياة يعني؟ ما بتستحي؟ قال كان اذا اغتسل سيدنا عثمان بالحمام لا يرفع المئزر عنه حياء من الله تعالى، وهو في بيت مغلق عليه، يعني بيت مخصص للاستحمام، ولا يرفع صلبه جيدا من شدة حيائه رضي الله عنه. وخطب عثمان خطبة قال فيها إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، وظيفتك عشان تطلب فيها الآخرة، ومصاريك عشان تطلب فيهم الآخرة، وزوجتك وأولادك عشان تطلب فيهم الآخرة. إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها. إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله. اتقوا الله فإن تقواه جنة من بأسه، يعني من عقابه، حماية، جنة يعني حماية، إذا بتتقي الله يحميك من عقوبته. فإن تقواه جنة من بأسه ووسيلة عنده، واحذروا من الله الغيار، الله بغار، إذا انتهكت محارم الله الله بغار، إذا عم تعصي الله مرة وتنتين وثلاثة وما عم بيعاقبك دير بالك بعدين بيبعث لك شيء بلاء ما تستطيع أن تقوم. احذروا من الله الغيار، والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه واحدة من خطبه. قال وعثمان اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه، سووا عقد البيع وعثمان قبضوا المصاري وقال له التسليم بعد 15 يوم، بعد 15 يوم ما إجاهد تبع التسليم الأرض، 25 يوم ما سلموا الأرض، ارتفعت الأسعار يمكن بده يزيد السعر، هذا حرام بالشرع. مرات واحد بيبيع بيته، الرجل هذاك بيعطيه رعبون وبيكتبوا العقد وبيقول له التسليم بعد شهر، بيفوت هذا على بيته بعد يومين ثلاثة بتقول له مرته لك شو بعت البيت، بيصير ما بيصير، افقسها البيعة. لكيف بده يفقس البيعة؟ لا يجوز بالشرع، تقول له ايه ليكنا لساعتنا قاعدين بالبيت. الف قلبي ولا غلبي، يعني ثقافة الشارع عجيبة. يعني قليب معلش ارتفعت الأسعار، غلي الشمينتو يا رجل، كان بيتك حقه 3 ملايين صار 4، بس انت بعت بعت، ما بيجوز، حرام، عم تأكل مال حرام. لو عم تختم القرآن برمضان، لو عم تبلع ورق المصحف بلع، أنت آكل حرام، أنت ومرتك وأولادك. المهم قال باع اشترى أرضا فأبطأ عليه، فلقيه فقال ما منعك من إعطاء الأرض؟ قال إنك غبنتني. قال له والله الأسعار ارتفعت وأنا شايف لك مغبون، بس أنت بعت وأنت حر وأنت طلبت الثمن وتفاوضنا ووصلنا لنتيجة. قال إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. كله عم بيقول لك ليش عم تبيع ولا تبيع، طلب أكثر 500,000 منه، طلب مليون. قال أذلك يمنعك؟ قال نعم. هلأ من حياءه لسيدنا عثمان وأدبه، قال فاختر بين أرضك ومالك. أنا مسامحك، بتريد الأرض خدها رجع لي مصاري، وبتريد مصاري السعر اللي اتفقنا خد. يعني أقاله سيدنا عثمان من هذه البيعة. هلأ هذا البائع يلي نكس بالبيع سيحاسب، والشاري إذا يستطيع يسام يعني يقيله من البيعة يقيله، بس في مرات لا يستطيع. ثم قال سيدنا عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. يعني في سهولة بالتعامل معه، بسامح. قال ومرة طلحة لقي عثمان وهو خارج إلى المسجد، فقال له طلحة إن 50,000 التي لك عندي قد حصلت، فأرسل من يقبضها. متدين منه 50,000، شافه على باب الجامع، قال له 50,000 جاهزين، بس بعت واحد يستلمون. فقال له عثمان إنا قد وهبناكها لمروءتك. قال له حسن أخلاقك وحسن أدائك، أنا هي هدية، 50,000 مني لإلك. وهكذا أيها الإخوة، كان سيدنا عثمان في حياته يقرأ القرآن الكريم ويتخلق بأخلاق القرآن الكريم. مات سيدنا عثمان رضي الله عنه مظلوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر فتنة قال يقتل فيها هذا مظلوما، وأشار إلى سيدنا عثمان. ودفن سيدنا عثمان بعد موته، قتل هو، وقتل وكان يقرأ القرآن وسقط دمه على المصحف. ودفن سيدنا عثمان في البقيع، سيدنا أبو بكر مدفون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر أمامهما، ثم سيدنا عثمان دفن في مقبرة البقيع. كانت ولايته 12 سنة، وقد أجرى الله تعالى على يديه في ولايته خيرا كثيرا. وكان عمره 80 سنة عندما قتل، وقيل أكثر من هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يخلقنا بأخلاق صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معهم في الآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك وبعد، فنحن في سير صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وصلنا إلى الحديث عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه. وسيدنا علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الخلفاء الراشدين الأربعة نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد، يعني مرت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فكفله جده أبو طالب، جده عبد المطلب، وبعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب. الآن التي كانت ترعاه زوجة أبي طالب، مرت عمه، أم لسيدنا علي رضي الله عنه، قال: فلما وأبو طالب لم يسلم، لكن زوجته أسلمت وتوفيت بالمدينة المنورة مسلمة، قال: فلما توفيت شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وتولى دفنها بنفسه إكراما لها وردا لجميلها، وأشعرها قميصه، أشعرها قميصه، يعني عطاهن الجلابية تبعه، وقال لهم إذا بتكون تكفنوا اجعلوا أول ثوب هو جلابيتي. المرأة السنة أنها تكفن في أثواب خمسة، الرجل في ثلاثة، الثوب الذي يلي البدن مباشرة يمس البدن اسمه شعار. فلما توفيت زوجة أبي طالب أم لسيدنا علي رضي الله عنه وعنها، شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وتولى دفنها وأشعرها قميصه واضطجع في قبرها. كمان قبل ما ينزلوها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبر واضطجع في قبرها رعاية لها ووفاء معها وأداء لحقها في العناية به عندما كان صغيرا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بمرت عمه لأنها ربته في سنوات من السنوات، ومرة قال الصحابة قالوا: جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم، فجاءت امرأة عجوز فجعلت تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنهاه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيب لها، يعني تقول له: أعطي فلانا كذا، إلا حاضر، يحمل يعطي فلان، أرسل إلى عائلة فلان كذا، إلا حاضر يعطيه، أعطي فلانا كذا أو فلانة كذا، إلا حاضر. واحد من الصحابة قال: فعجبت، من هذه المرأة التي تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنهاه والنبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لها؟ فقيل له: إن هذه أمه من الرضاع، أم اللي أرضعته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أم اللي أرضعته كان يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها. ومرت عمه التي ربته في سنوات من حياته كان يكرمها وأكرمها بالدخول في قبرها وإعطائهم ثوبه حتى يجعلوه على جسمها. طيب لو كانت أمه الحقيقية موجودة ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلأ المسلم معناتها شو لازم يفعل مع أمه؟ ما الذي ينبغي عليك أيها الشاب أن تفعل مع أبيك؟ وأنت أيتها الفتاة ماذا تفعلين مع أمك ومع أبيك؟ تجد أحيانا شاب له من العمر 18 سنة 19 سنة يصرخ في وجه أبيه، يصرخ في وجه أمه، لا يأتمر بأمرهما، يستخف بهما، كيف والله عز وجل يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يعني قدم البر على الجهاد في سبيل الله. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوسط دائما هو الأفضل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والعادة أنك يوضع في العقد أجمل جوهرة توضع في الوسط، الوسط هو الأفضل، ووسط الشيء أفضله. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فخذ ذلك الباب أو أضع. يا بتضيع هالباب يا بتاخذه. مسلم شاب بيصلي وبيصوم لكن علاقته مع والديه سيئة، هذا في مشكلة عنده في صلته بالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهدها وتولى دفنها وأشعرها قميصه واضطجع في قبرها. كان سيدنا علي رضي الله عنه يكنى أبا الحسن بابنه الحسن، وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الريحانتين. قال مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم له: سلام عليك يا ذا الريحانتين، فعن قليل يذهب ركناك والله خليفتي عليك. قال: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: هذا أحد الركنين. مؤل النبي صلى الله عليه وسلم عما قليل يذهب ركناك. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: هذا أحد الركنين. فلما ماتت فاطمة زوجته لسيدنا علي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: هذا الركن الآخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكناه كمان النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب. وأبا تراب له قصة. قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيت فاطمة لبيت بنته، فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقم عندي. متزعلة هي وجوزها، متنائرين متخاصمين، فسيدنا علي طلع من البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو، دورني على علي وينه. علي صهره جوز بنته هلأ، يعني هلأ إذا أنت إجت بنتك لعندك زعلانة متخانقة هي وجوزها، شو بدك تعمل؟ شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا عمل عشان تعمل مثله. مو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: روح ابحث لي أين علي. فرجع هذا الإنسان وقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد نايم بالجامع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: روح أنت لعند صهرك، إذا تخانقت بنتك مع صهرك روح احمل حالك وانزل لعنده على المكتب، روح على المحل، روح إذا بالجامع روح على الجامع، وإذا هو بالبيت قاعد وحردان وزعلان روح لعنده على البيت، دق هالباب بده يستحي منك أنت بقد والده. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو مضطجع سيدنا علي، وقد سقط رداؤه عن شقه، يعني يبدو متغطي بالعباية تبعه سيدنا علي، فوع العباية، وأصابه تراب لأنه الجامع ما كان فيه سجاد، جاي تراب هيك على دقنه وعلى وجهه لسيدنا علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يعني يباسطه، يمازحه، يطيب خاطره. أما أب والله إذا جاءته ابنته زعلانة، زعلك هل فاعل، هل تارك، هل قليل الأصل يلي ما بيعرف قيمة العالم، يا عيب الشوم عليه، مو الحق عليه، الحق على اللي عطاه. يا لطيف، البنت تزداد حنقا على زوجها. ومرات الأم كمان، أما للبنت بتضل بتوز براسة، بتكون مو زعلانة البنت ببيت زوجها، أما بدأ إلا تليفون بتقول لها: شو هيك عمل معك، ما خلاك تجي لعنا، صار الدنيا 12 رمضان لهلأ ما خلاك تجي لعنا، ضبي شنتايتك، ضبي شنتايتك، هلأ حببعت أخوك يجيبك أنت والشنتة، هذا مو خرج مرة. يا لطيف، بتوز برأس ابنتها والعياذ بالله. مشكلة يعني هذه الحموات. يا أيتها الأمهات، يا أيتها الأخوات، هلا ما تمر أسبوع إلا هناك مشكلة زوجية تعرض علي. بدي إلكم بصراحة، 80% من هذه المشاكل بسبب أم العروس، أم البنت. رجاء لا تتدخلوا في بيوت بناتكن، خلص دعوهن مع أزواجهن. إذا بدك تتدخلي، تدخلي لتعليمها كيف ترعى زوجها وكيف ترعى أولادها، تدخلي في تصبيرها، لأنه إذا طلقت هذه الفتاة فأنت سبب في خراب بيت أراد الله تعالى له أن يعمر. والله بده يحاسب هذه الأم، اشترى لها على العيد أواعي أو ما اشترى لها، دعيها. يعني مرارا ما تتصل فيني أم لتقول بأنه جوز بنتي عم يعمل مع بنتي هيك، جوز بنتي يريد هيك، جوز بنتي يطلب هيك. فأنا ما تأخذوني بعدين بإلا أنت شو إلك علاقة بهالشغلة؟ إذا القاضي راضي، إذا بنتك اللي هي عم أنت تحامي عنا ماشي الحال يعني صابرة. والله مرة كنت أدرس في الجامع الأموي، فجاءتني امرأة بعد الدرس، دخلت، بتعرفوا في الجامع الأموي النساء والرجال في نفس الحرم، النساء بالخلف والرجال بالأمام. بعد أن انتهى الدرس وبين الرجال، الرجال أسلم عليهم ويسألوني، يسألونني، جاءت امرأة مع بنتها. المرأة عمرها تقريبا شي 45 والبنت شي 17-18، يعني هيك يمكن 20 سنة بالكثير. وقفت هذه المرأة لتقول: أستاذ، بنتي بدها تتطلق من جوزها، الله بيحاسبها، شو لازم يعطيها، شو لازم ما يعطيها؟ والبنت ساكتة لا تتكلم بشيء. فأنا التفت إلى البنت قلت لها: عمو، أنت بدك تتطلقي من زوجك؟ أم لم قالت لي: إيه بدها تتطلق، لأنه جوزها ما عم بيطعمية منيح، مو فاتح البيت منيح. يا بنتي، أنت متضايقة من جوزك؟ رد الأم تقلي: إيه متضايقة، عم بيأثر عليها بالمصروف. بعدين ما تأخذوني، قلت لها للأم: ضبي لسانك بتمك هيك قدام البنت، ولا كلمة بتحكي. البنت ما تتكلم بشيء. قلت لها: أنت بدك تتطلقي من زوجك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت طلاقا من زوجها من غير ما بأس، ما في سبب وجيه يعني، فحرام عليها رائحة الجنة. بدك تطلقي؟ أشرت براسها: لا. إذن لماذا أنت أيتها الأم جايبة بنتك ورايحة على الجامع الأموي وتبحثين عن شيخ مشان إلا لبنتك إيه تطلقي وما في شيء، يعني إذا اطلقتي والله بيوفقك وبيبعث لك عريس أحسن منه؟ لماذا تنظر الأم هذه النظرة؟ ليس كل الأمهات، بس هذا موجود.
الأم تدع ابنتها مع زوجها، العلاقة التي بين البنت وبين الزوج ما أحد يعلمها إلا الزوجين. والله إحدى الأخوات زوجها سيء، يعني ليس إنسانا جيدا، ويسيء لها ويسيء التعامل معها. المهم تعبت هي منه، تعبت تعبا شديدا، خلاص وصل الأمر إلى الطلاق. وبعد كل المحاولات والوساطات وتكرار العودة إليه مرة ومرتين وثلاثة، لكن بعد ذلك تعبت تعبا شديدا، خلاص قررت مع أهلها الطلاق. الآن طلقت. بعد طلاقها بأشهر أو قريب من السنة صار، الآن البنت أصيبت بشبه مرض نفسي ومرض عصبي، لأنها فقدت الآن زوجها، فقدت أولادها، ابتعدت عن أولادها. لا تسهلي على ابنتك موضوع الطلاق، ستخسرين هذه البنت. ادخلي أنت في الصلح، ادخلي في التعليم كيف تكسب زوجها، كيف تؤلف قلب زوجها، كيف تجمع هذه الأسرة. خبريها أنت كيف كنت مع والدها في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب إلى صهره، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكبير مقارنة مع سيدنا علي، وهو النبي، هو الذي يأتي إليه جبريل من السماء، لكن عن صهره هو الذي ذهب. ما قال له تعال عندي بدياك، أما ذاك الشاب كمان بيقول له مالي جاي، لأنه بخاف يقول له هذا الشاب مالي جاي أنا زعلان من بنتك. هو الكبير وهو النبي الكريم، وهو الذي ربى علي، سيدنا علي بن أبي طالب ربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من حقه في كل الأرقام والمقاييس أن يأتي علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب إلى سيدنا علي يبحث عنه، ثم راح وطيب خاطره، مسح على لحيته وباسطه بكلمة قم أبا تراب، ثم عاد الوئام إلى داخل البيت. هذه فائدة من هذه القصة. في فائدة تانية، أحيانا الشباب يعني ينزعج من زوجته. أفضل شيء إذا انزعجت من زوجتك أن لا تخرج من البيت، لا تطلع، وإذا خرجت فاذهب إلى المسجد، ما تروح على القهوة. بالقهوة حتلاقي شي اثنين من الشباب الزعران قاعدين، أو شباب غير ملتزمين أو غير منضبطين بالشرع، حيقولوا لك شو القصة؟ حتقول لهم والله المرة اليوم طالعة خلقي كيت كيت كيت، بيقولوا لك اخص عرجال، مرة طالع لها خلقك ايه طلقها. يعني هو بيكون مو جايب سيرة الطلاق بنوب، هنن بيحركوه يعني هيك، طلقها فلان طلق مرته، ام والله رجعت مثل الالف. بالمناسبة عدد من الرجال يستخدم الطلاق تهديدا او تربيه، يعني بيقول لك بدي ربيها. انا انصحكم لا تفعلوا يا شباب، لا حدا يستخدم كلمه الطلاق، لا تهديد انه اذا بتطلع من البيت انت طالق، لانه اذا المراه حمقاء تطلع من البيت. وذكرت لكم مره، والله استاذن بالدخول علي بالعياده شاب يعجبك شكله، يعني يمكن 40-45 سنة، طقم وجرافة ووسامة وجمال. قلت له في مريض يعني عم بعالجه، استريح بغرفة الانتظار. جلس شي 5 دقائق أو أقل يمكن، رد قرع على الباب، فتحت الباب خير؟ قال والله أنا مضطر، يعني في شيء كبير. قلت له ايه طيب، بس ينتهي المريض يعني كيف بدك تدخل؟ قال لا انا مو معالجي، في عندي مشكلة تانية. وصار يبكي بكي بكي. وفي غرفة الانتظار يوجد مرضى، انا الحقيقة قلت خير إن شاء الله في شيء كبير معناته. فيوجد غرفة مكتب في العيادة أدخلته عليها وتركت المريض لشوف ماله هذا الرجل يبكي. مالك؟ قال هو متزوج وعنده بنتين مثل الورود صغار، كان قد طلق زوجته قبل سنوات طلقة، وبعد شي سنة زمان طلقها طلقة، وهلأ طلع خلقه وطلق الطلقة الثالثة. مشان الله مشان النبي في إلى حل هاي؟ والله بناتي بدون أم بتشرشحوا بتبهدلوا. طيب لما تقول هذه الكلمة بعدين تقف هذا الموقف الذليل؟ موقف يعني ما بيسر هذا الموقف. لا أحد من الشباب يهدد زوجته بطلاق. مرات كتير الشباب بيقول أنا ما كنت بدي طلق بس عم بهددها بالطلاق. أم هي طلعت من البيت مثلاً أو راحت إلى صديقتها. هلأ بعد هيك بتلاقي الرجل هو نفسه هو الذي يبحث على الشيوخ إنه في إلى فتوى، في إلى فتوى بدي رجعها. طيب بدك ترجعها لماذا طلقتها أصلاً؟ يلي بده يطلق ما في رجعة، خلاص يا بتطلق يا بتخلي مرتك عندك. أما والله تلعب بالطلاق، اليوم بتقلها طالق بكرة بتغير رأيك، بعد يوم بتقلها طالق بتغير رأيك. مرة كمان جاءني رجل في موضوع طلاق، قلت له كم مرة صار لك قايل هالشغلة طلاق؟ يعني لأنه أول طلاق ترجع المرأة والثاني ترجع بس الثالث تذهب. قلت له كم مرة؟ قال لي والله نسيان، صلى الشغل يمكن 9 مرات 10 مرات. الله أكبر، يعني زوجته عايشة معه بالحرام، هاد يلي صلوا 9 مرات 10 مرات 5 مرات 4 مرات قايل هالكلمة وبعدين عم بيرجعها، هذا زاني وزوجته زانية عايشين مع بعضهم بالحرام، كلها من أجل هذا الرجل ما يضبط لسانه. ما بيصير المسلم يا أيها الإخوة يكون لسانه خارجاً عن إرادته. رمضان تدريب مشان تضبط لسانك. نحن رمضان الماضي جعلنا كل دروسه على اللسان، كل الدروس 30 درس من أجل اللسان، هذا تدير بالك منه لأنه هذا خطير جداً. على كل، إذا غضبت في بيتك خليك في البيت لا تخرج، وإذا بدك تخرج إلى المسجد روح إلى المسجد، احضر لك مجلس علم بتكون فاير ومرتفع معك الضغط والحرارة والنبض، ترجع هيك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما إذا رحت على السلمة، السلمة مجمع الشياطين، وإذا رحت على القهوة، القهوة مجمع البطالين والعطالين، وإذا رحت لعند مجموعة رفقات بالشارع مشكلة، يؤذونك ويزيدون الطين بلة. سيدنا علي رضي الله عنه ذهب إلى المسجد، عندما غضب ذهب إلى المسجد فكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب، وهذه قصة أبا تراب، ويلقب حيدرة، والحيدرة اسم الأسد. قال كانت فاطمة أمه لما ولدته سمته حيدرة، فلما قدم أبو طالب أبوه كره الاسم فسماه عليا رضي الله عنه. كان سيدنا علي ربعة من الرجال، يعني وسط لا طويل ولا قصير، أدعج العينين يعني شديد سواد العينين مع اتساع، عظيمهما عيونه كبيرة، حسن الوجه كأنه قمر ليلة البدر رضي الله عنه وأرضاه، وكان قريب إلى السمن، إلى السمن يعني ناصح، شديد الساعد واليد، إذا أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس. ما شاء الله قبضته حديدية يعني شوي تاني بيعصروا للرجل. ما سيدنا علي الله يرضى عنه حمل باب خيبر، أبطال الصحابي. شو هاد باب خيبر؟ يعني مثل باب الجامع الأموي، صور باب الجامع الأموي شي واحد حامله هيك. قلعة خيبر إلى باب، سيدنا علي حمل باب خيبر قوي، كان ثبت الجنان قلبه معه قويا، ما صارع أحدا قط إلا صرعه، شجاعا منصورا على من لاقاه. سئل سيدنا عبد الله بن عباس عن وصف سيدنا علي صفاته المعنوية، فقال: كان والله علم الهدى. الله يرضى عنه. يعني هلا أنا رد مرة تانية، كل ما عم يمر صحابي عم نقول بدنا نسأل عنك أهلك، زوجتك، جيرانك، شريكك، رفيقك، بدنا نقول له والله اكتب لنا وصفه لهذا الرجل، أنت يعني لنشوف شو بدنا يقول. سيدنا عبد الله بن عباس عم بيقول سيدنا علي علم الهدى، يعني دلالة على الهدى، بيرق للهداية. يعني إذا بدك تشوف الصلاح والهدى والرشاد، سيدنا علي، طلع على سيدنا علي. أما مشكلة إذا سئل عن شاب فقيل لنا والله يا أخي ما في غنية بتنزل على السوق إلا حافظة، مرجع الأغاني، علم الأغاني والرقص، مشكلة كبيرة. إذا والله قيل لنا عنك أو عن يعني شاب أو عن فتاة والله تحفظ مسلسلات التلفزيون كلها، أي حلقة من أي مسلسل فاتتك اسأله بيقول لك شو حدث فيها. مرة ذكر لي أحد الإخوة في إحدى الرمضانات، يمكن رمضان الماضي، عرض على إحدى الأقنية الفضائية العربية خلال شهر رمضان 13 مسلسل، كل واحد يعني 15 حلقة لما 30 حلقة، بس 13 مسلسل معروضين. قال لي ما فاتتني ولا حلقة. الله أكبر، هي من بركات رمضان كريم. يعني تعجب أنت الآن بحاكيك هذا المذيع أو الإنسان اللي مضيع عنده ضياعة في الأوقات، بيحكي لك كلام لغو، كلام مضيع للوقت، بعدين بيقول لك رمضان كريم. شو يعني رمضان كريم؟ رمضان كريم بالرقص يعني؟ رمضان كريم بالغني؟ رمضان كريم بضحكات الماجنات التي لا يرضى عنها الله عز وجل؟ سيدنا علي كان علم الهدى، بيرق للهدى، وكهف التقى، في عنده تقوى الله أكبر وعميقة مثل الكهف، في داخل قلبه في عنده تقوى، يطيع أوامر الله. التقوى أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، أن تعمل بأوامره وأن تجتنب نواهيه. وكان كهف التقى وطود النهى، النهى يعني العقل، والطود جبل في العقل. هلأ مرات تلاقي إنسان صالح بيصلي بيصوم ما بيأذي أحد بلسانه، بس مادته العقلية ضعيفة. المسلم لازم يكون تقوى كبير وعقله كمان كبير، ما تكون بسيط، ما تكون هيك يعني سهل يضحك عليك، خليك جبل بالعقل، خلي عقلك يوزن بلد، خلي عقلك يحرك أمة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عقلهم بحرك بلد. سيدنا عمر الذي صار إمبراطور الدنيا عقله راجح، أبو بكر، عثمان، علي، هؤلاء الصحابة المقربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقولهم كبيرة. فلابد أنت تتدرب كيف توسع آفاق عقلك. صاحب العقلاء، إذا صاحبت السخفاء بتلاقي حالك بتصير يعني مثل منهم تتجه، إذا صاحبت الناس يلي مادتهم العقلية ضعيفة بتصير مثلهم، ابحث لنفسك عن صديق صالح وعاقل، عقله كبير، عقله راجح. سيدنا علي كان علم الهدى وكهف التقى وطود النهى ومنتهى العلم، من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصف سيدنا علي رضي الله عنه بالعلم. وكان نورا أسفر في ظلم الدجى، من عباداته وطاعاته نور سيدنا علي. وكان داعيا إلى المحجة العظمى، يعني داعيا إلى الله عز وجل، داعيا إلى الحق. يا ريت نحن نصير هيك مثل سيدنا علي، علم الهدى وكهف التقى وطود النهى ومنتهى العلم ونورا أسفر في ظلم الدجى وداعيا إلى المحجة العظمى. وهو أبو السبطين، السبط هو الحفيد، أبو السبطين يعني أبو الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجته خير النساء سيدة فاطمة رضي الله عنها، فما يفوقه أحد، لم تر عيناي مثله ولم أسمع بمثله رضي الله عنه ورضي الله عن سيدنا عبد الله بن عباس الذي يصفه. قيل له: فما نقش خاتمه حين ولي الأمر؟ شو كاتب على الخاتم تبعه؟ هلا بده يكتب لوحة يحط على باب البيت، شو مكتوب عليها؟ فقال: نقش عليه الله الملك. ما في ملوك بالأرض، هي هيك يعني نحن منقول فلان ملك، بس هو الملك الله. ما في ملك بالتجارة، والله أخي فلان هو الكينك تبع السوق، ما في كينك. والله إذا وجعك راس، إذا رشحت تقع أرضا، وين الكينك؟ ما عاد في كينك. ما في يعني زعيم بالعباد، نحن هيك منقول نحن، بس هو الحقيقة الفعال في هذا الكون الله عز وجل. مرة ذكر لي أحد الأطباء، قال بأنه تاجر دمشقي كان موجود في الغربة شي 30 سنة، وكان يرسل مالا إلى الشام، في إله مدير أعمال هون بالشام، كان يشتري له يعني عقارات بالجملة، كان يعفور هلأ بدأت يعني يتحرك إليها ويشتري فيها المزارع أغنياء البلد. فهذا مدير أعماله حكى له عن يعفور، فقال له: طيب ساوي لنا مزرعة بيعفور بس رتبها يعني مظبوط. فوالله بدأ مدير الأعمال يسير له إنشاء مزرعة فيها قصر، فيها الملعب، فيها. وهذاك يتصل فيه: شو أخبار مزرعة يعفور؟ بعدين خبره بأنه هذا المغترب السوري بده يرجع يسكن وحيسكن بيعفور. قال له: ممتاز. فكان يوصف له ويصور له إياها ويبعث له فيلم فيديو سي دي إنه شوف شو عم بيصير. فلما انتهت المزرعة وبعد يعني سنة، صاحب هذه المزرعة المغترب جاء إلى الشام. لما جاء في المطار بدهم ياخذوه على البيت، قال لهم: لا خلينا نروح على مزرعة يعفور. طلعوا مع زوجته وأولاده وأقاربه، جاي عم يستقبلوه بالمطار. راحت السيارات باتجاه يعفور، مزرعة كبيرة ضخمة مرتبة، سور حجري محترم، له بوابة، على البوابة محطوط لوحة فوق مخطط فيها: الملك لله. سيدنا علي كتب: الله الملك، مكتوب الملك لله، يعني لوحة فنية وصح الملك لله. فوقف ويطلع هيك، قال له: شو هاد؟ قالوا له: بوابة وهذا القوس تبعه. قال: لا هون فوق البوابة، شو هذا اللي مكتوب؟ قالوا له: الملك لله، لوحة فنية والملك لله يعني. قال لهم: شو الملك لله؟ هذه المزرعة ملكي أنا، صلي عم بتعب سنة أكتر كذا سنة حتى بنيتها بتكتبوا لي الملك لله، اكتبوا اسمي فوق، نزلوا هي الملك لله، حلفوا بالله بأنه نزل أرضا. لما قال نزلوا هي الملك لله نزل في الأرض، أهله حواليه، رجل واقف لقوه بالأرض، بابا جده قال له مو قدران أم قوم، رفعوه ما قام معهم، حطوه بالسيارة رجعوا به إلى مشفى الشامي، فحصه الأطباء، النتيجة شلل رباعي غير ردود. شو شلل رباعي؟ ما في شيء، الرجل جيبوا أطباء تانين، شلل رباعي غير ردود. جيبوا أطباء من الجامعة الأمريكية ببيروت، شلل رباعي غير ردود. عمان، شلل رباعي غير ردود. الطبيب اللي عم يحكي لي قال لي أنا عرفت القصة، قال لهم لأولاده، الرجل بالمشفى قال لهم أبوكم نازع الملك في مملكته، هاي المملكة لله، ما لك شيء، أنت عبد لا شيء، أنت عدم، أنت تراب، خلقكم من تراب، أنت نطفة بس. شو تقول الملك لك؟ من أنت؟ شو تقول أنا بذكائي، أنا بعقلي، أنا بشبابي، أنا بجلدي، أنا بتعبي؟ أنت لا شيء، الله هو الذي يمدك، يمدك بالنفس، هلأ إذا بيقطع النفس عنك تموت. مرات كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كتر مصاريب يطغى بعدين إذا ما في انضباط بالشرع. فقال لهم أبوكم نازع الملك في مملكته، إذا بدكم أبوكم يوقف على قدميه روحوا استرضوا الملك، خلي الملك يرضى عنه. سيدنا علي الله الملك كده. قالوا له شو يعني بدنا نعمل؟ قال لهم روحوا شوفوا فقراء، مساكين، أيتام، أفعال خير افعلوا، تصدقوا يعني استرضوا رب العالمين. قال لي جعل الأولاد فعلا يتصدقوا ويكفلوا أيتام وفقراء وأسر. قال لي بس يبدو هالأب لسه في بنفسه شيء. قال لي كلما تحسن شوي صغيرة بدون يطالعوا من المشفى يقول لهم خدوني على يعفور، يوصل على باب المزرعة ينتكس، يرجعوا على المشفى. قال لي والله أول مرة وتاني مرة وثالث مرة ثم مات في المشفى. من الملك؟ الله، هذا الملك لله، ما دخل مزرعته، ما دخل، مو مزرعته، هذه أرض الله تعالى، الله وكلك. أعرابي بدوي عنده قطيع من الإبل، سئل لمن هذا القطيع؟ قال لله في يدي. القطيع لله، بس أنا حاطه عندي بالوكالة، هلأ أنت بيتك لله بس في يدك، معاشك لله بس في يدك، إذا عندك سيارة هي لله في يدك. لذلك إذا سيارتك احتاج قريبك وإجا لعندك وقال لك والله أنا يعني محتاج، ممكن تعيرني السيارة، في عنا شغلة ضرورية أو نطلع معك، لا تجي تقول له بدي وما بدي وبتنتزع وما بتنتزع، هي لله وأنت عبد وهو عبد، الله وكلك فيها، اخدمه اخدمه. بخاف أخي أعطيها، ما تعطيها سوى أنت وفيها، عود فيها وسكر محلك وروح اطلع معه، شو بيريد لبيه يعني الرجل؟ مالي فاضي، جيب لك سائق، قل له أخي تعال هاي 500 ورقة، روح شوف شو بده، هاي اركب هالسيارة وروح، بس لا تتكبر على عباد الله تعالى أو تمنعهم ما أعطاك الله عز وجل. فنقش سيدنا علي على خاتمه الله الملك. نتابع إن شاء الله حديثا عن سيدنا علي في الجلسة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا، وعافنا واعف عنا بأسرار سورة الفاتحة.